إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها، ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، وما عدا الكتاب والسنة يحتاج إلى أن يحتج له لا أن يحتج به، لا حجة إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالف ذلك أو يعارضه، وبشرط أن لا يكون في كلام الأصحاب ما يعارضه من كلام الأصحاب، فإن وجد قول صحابي يعارضه قول صحابي آخر فإنه لا بد من طلب الترجيح بين القولين. والاستحاضة من تلك الدماء الطبيعية التي تعرض للمرأة في حياتها، والاستحاضة هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، تستمر المرأة نازفة لا ينقطع دمها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فهذه استحاضة وليست حيضة. وفارق كبير جدا بين الحيض الذي لا يحل للمرأة أن تصلي أو تصوم أو تجامع أو تطوف بالبيت إلى غير ذلك من تلك الأحكام التي تترتب على الحيض، فرق كبير بين الحيض بهذه الصورة والاستحاضة التي هي كالطهر سواء بسواء إلا في بعض الأحكام، حيث إن المرأة المستحاضة عليها أن تتوضأ لكل صلاة، على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، وأن تتوضأ للصلاة المؤقتة بعد دخول الوقت، وأن تشد على نفسها شيئا إذا كان الدم كثيرا، فأحكام يسيرة جدا تختلف فيها المرأة المستحاضة عن المرأة الطاهر. وأما الحيض فله أحكام أخرى، فالاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، تظل المرأة نازفة ما عاشت، أو ينقطع عنها الدم مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فينقطع الدم يوما أو يومين ثم بعد ذلك تظل نازفة بقية الشهر. الحالة الأولى التي لا ينقطع فيها الدم عن المرأة أبدا، دليلها ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، وفي رواية أستحاض فلا أطهر. فجاءت هذه الصحابية رضوان الله عليها تشكو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تظل نازفة أبدا، وأن الدم ينزل منها فلا يرتفع عنها أبدا. تقول: يا رسول الله إني لا أطهر، وفي رواية أستحاض فلا أطهر. وأما الحالة الثانية التي ينقطع فيها الدم عن المرأة مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فحديث حمنة بنت جحش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أصف لك الكرسفة، يعني القطن، فإنه يقطع الدم. قالت: هي أكبر من ذلك يا رسول الله. فظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف لها الشيء بعد الشيء، وهي تقول: إن الحيض أكبر من ذلك يا رسول الله، وهي تعني الاستحاضة، يعني نزول الدم مما ليس حيضا ولا نفاسا، نزول الدم مما ليس حيضا ولا نفاسا، واستمرار هذا الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. دليل الحالة الأولى حديث فاطمة بنت أبي حبيش لم يكن الدم ينقطع عنها أبدا. ودليل الحالة الثانية حالة حمنة بنت جحش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها تستحاض حيضة كبيرة شديدة. هذا تعريف الاستحاضة ودليل الحالتين. وأما أحوال المستحاضة فثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة، يعني قبل أن ينزل عليها الدم بحيث لا ينقطع كانت لها حيض معلوم، فكان يأتيها الحيض مثلا 6 أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار بحيث لا ينقطع، ولكن كان لها زمن معلوم تحيض فيه وهي تعرفه، كان يأتيها الحيض مثلا 6 أيام من أول كل شهر، فكانت تحيض 6 أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة بمعنى نزول الدم بحيث لا ينقطع أو ينقطع يوما أو يومين في الشهر، فهذه صار الدم يأتيها باستمرار فيكون حيضها 6 أيام من أول كل شهر وما عداه استحاضة، فهذه كان لها حيض معلوم. فإذا كان لها حيض معلوم فإنها ترجع إلى ما كان معلوما من حيضه، ترجع إلى حيضها المعلوم السابق، تجلس في هذه المدة لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع، فإذا انقضت الأيام التي كانت تأتيها فيها حيضتها، إذا انقضت ومضت فإنها تغتسل ثم تعد مستحاضة، والمستحاضة تصلي وتصوم وتجامع وتطوف بالبيت وتثبت لها أحكام الطاهرة، إلا عدة أحكام تتعلق بالصلاة تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا الأمر العظيم يترتب عليه كثير من الأحكام، منها ما يتعلق بالمرأة ومنها ما يتعلق بالرجل، لأنه ما من رجل إلا وله أم أو له زوجة أو له بنت أو له أخت أو له عمة أو له خالة يطرأ عليها أمثال هذه الأشياء التي تتعلق بالحيض والاستحاضة والنفاس، وأمثال هذه الأمور التي تتعلق بالصلاة وبالصيام وبالجماع وبالطواف بالبيت وبالقراءة نطقا في كتاب الله تبارك وتعالى، وما يتعلق بالغسل من هذه الدماء التي مر وصفها. والرجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا كانت المرأة لا تعلم ذلك، وفي النساء جهالة شديدة جدا في أمثال هذه الأشياء، كثير من النساء لا يعلمن في هذا الأمر شيئا بمرة، بل إنهن يتبعن الخرافات ويتبعن أمورا عجيبة جدا تؤدي إلى سخط الله تبارك وتعالى وتباعد عن الرضوان. فإذا على الإنسان أن ينظر إلى أمثال هذه الأشياء وأن يتعلمها حتى يخرج من العهدة، وحتى يكون مؤديا لما أمر الله تبارك وتعالى بتحمله من المسؤولية التي جعلها الله تبارك وتعالى في أعناق أولياء الأمور. المرأة المستحاضة ينزل عليها الدم بحيث لا ينقطع، فهذه عندما تكون عند رجل هل له أن يجامعها أم يجب عليه أن يبتعد عنها؟ هذا حكم يشمل الرجل قبل أن يشمل المرأة. المرأة التي ينزل عليها الدم طول الشهر إلا يوما أو يومين فهذه مستحاضة أيضا. فهاتان صورتان، أن يظل الدم نازلا على المرأة وتظل نازفة الشهر بطوله بل العمر بطوله، فإنه كما سيأتي واحدة من الصحابيات وكانت تحت صحابي جليل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلت مستحاضة 7 سنين، ظل الدم ينزل عليها بغير انقطاع 7 سنين رضوان الله عليه. فما العمل في مثل ذلك؟ علينا أن نلتفت، إذا كانت المرأة المستحاضة التي يأتيها الدم بحيث لا ينقطع أو ينقطع عنها يوما أو يومين في خلال الشهر ثم يعود مرة أخرى، هذه إذا كان لها قبل أن تستحاض، يعني قبل أن ينزل عليها الدم بهذه الصورة، كان لها حيض معلوم، فإنها ترجع إلى الذي كان معلوما من حيضه. يعني كان لها حيض معلوم 6 أيام من أول كل شهر مثلا، إذا الدم ينزل على طول، ينزل باستمرار، ينزل بغير انقطاع. فهذا الدم الذي ينزل كيف تفرق هي فيه بين ما هو حيض وما هو الصحاضة؟ يقول العلماء وكما سيأتي في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله، إنها تنظر إلى الذي كان معلوما من حيضتها قبل استحاضتها، قبل أن يظل الدم باستمرار نازلا تنظر، كانت تحيض 6 أيام مثلا من أول كل شهر، فإنها تمكث هذه الأيام 6 على أنها حائض، لها أحكام الحائض، لا تصوم ولا تصلي ولا تجامع إلى غير ذلك، تجامع إلى غير ذلك من تلك الأحكام المتعلقة بالحيض. فإذا انقضت الأيام 6 فإنها حينئذ تغتسل كما تغتسل من حيضتها، والدم ينزل أيضا ويظل نازلا ولا ينقطع، ولكنها لها حكم آخر هو حكم المستحاضة، فإنها بعد اغتسالها تصلي وتصوم وتجامع على القول الراجح إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالطهر لا بالحي. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضوان الله عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ يعني أفأترك الصلاة لأن الدم ينزل ولا ينقطع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تترك الصلاة، إن ذلك عرق. عرق يقال له العاذل، يعني هو وريد ينزف منه الدم ينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك عرق، ولكن دع الصلاة، اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. فإذا كان لها حيض معلوم قبل أن ينزل عليها الدم بغير انقطاع، يعني قبل أن تصبح مستحاضة، تعود إلى الذي كان معلوما في السابق من أيام حيضته، تمكث فيها لها حكم الحائض. فإذا انقضت الأيام تغتسل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي. هذا رواه البخاري، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش، هي زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: امكثي، يعني انتظري، قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها، ثم تغتسل وتصلي، ولا تلتفت إلى الدم الذي ينزل بعد ذلك، لأن الدم لا ينقطع، نسأل الله العافية للجميع. هذه الحالة الأولى التي المستحاضة التي أصبح الدم ينزل عليها ولا ينقطع، ولكن كان لها قبل نزول الدم بهذه الصورة حيض معلوم، فترجع إلى الذي كان معلوما من حيضه. بفرض أنه لم يكن لها حيض معلوم، هي الحالة الثانية، أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، يعني تكون الاستحاضة قد بدأت بها من بيت حيضها، يعني منذ كانت بنتا وبدأ الحيض يأتيها لم ينقطع عنها الدم، فإنها تكون حينئذ مستحاضة ويستمر بها الدم من أول ما رأت الدم، من أول أمرها. ماذا تصنع هذه؟ يقول علماء: هذه تعمل بالتمييز، بالتمييز، فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة. تنظر إلى الدم الذي ينزل، الدم ينزل من بداية الحيض، من بداية ما حاضت وهي بنت، ينزل الدم ولا ينقطع، لا ينقطع عنها أبدا، فهي مستحاضة أبدا، نسأل الله العافية للجميع. فهذه ماذا تعلم تفعل وهي لا تعلم قدر الحيضة التي كانت يجب أن تأتيها في حالتها العادية؟
الحالة الأولى كانت تأتيها حيضة معلومة القدر والمقدار والزمان، فهي ترجع إلى ما كان معلوما، هذه ليس عندها ما ترجع إليه، فماذا تصنع؟ يقول علماء هذه تعمل بالتمييز، فتنظر إلى الدماء التي تنزل ولا تنقطع وتميز. إن وجد في أثناء النزيف فترة يتميز فيها الدم النازل بالسواد فهذا حيض، فإن لم يتميز بالسواد أو تميز بالغلظة، يعني سوى الدم السائل الذي يكون في حال الاستحاضة، فهذا أيضا حيض. أو رائحة الدم، هي رائحة دم الحيض المعروفة، فهي حينئذ عندما ينزل الدم بهذه الصورة أسود أو غليظ أو له رائحة الحيض، فعند ذلك تعد هذه الفترة التي يكون فيها الدم على هذه الصورة وتميزه بسواد أو غلظة أو رائحة، تعد هذه الفترة حيض تمكس فيها، تقعد لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع إلى غير ذلك من أحوال الحيض. فإذا ما تغير بعد ذلك لون الدم من السواد إلى الاحمرار، أو من الغلظة إلى الرقة، أو من الرائحة إلى عدم الرائحة، فإنها حينئذ تكون قد طهرت من حيضه، فتغتسل ثم لا تبالي بالدم الذي ينزل بعد ذلك. مثال ذلك، امرأة رأت الدم في أول ما رأته واستمر عليها، فهي ليس لها حيض معلوم تميزه، لكن تراه 10 أيام أسود وباقي الشهر أحمر، أو تراه 10 أيام غليظا وباقي الشهر رقيقا، أو تراه 10 أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له. إذن حيضها هو الأسود في المثال الأول الذي ظل فيه الدم الأسود 10 أيام، أو الغليظ في المثال الثاني، أو ذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، يعني تعرفه النساء بشكله بلونه، أو هو أسود يعرف، يعني له رائحة الحيض المعلومة لدم الحيض الذي تعرفه النساء. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، يعني إذا كان الدم أسود أو له الرائحة المعروفة أو كان غليظا في قوامه سوى الدم السائل الذي يكون نازفا من الجروح العادية، فإنه حينئذ يكون حيضا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر، إذا تحول الدم إلى غير هذه الصورة من الأسود إلى الأحمر، أو تحول من الغليظ إلى الرقيق، أو تحول من دم له رائحة الحيض إلى دم ليست له رائحة الحيض، فإن حينئذ عليها أن تغتسل وتصلي، فإنما هو عرق كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حالة ثالثة: أن لا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز، يعني ليس لها حيضة معلومة كانت تظل كما في المثال الأول 6 أيام ثم طرأت عليها الاستحاضة، فهي ترجع إلى ما كان معلوما من حيضه، ليس لها هذا، وإنما هي نازفة من أول ما رأت الدم، منذ جاءها الدم وهي بنت عندما بدأ التحيض، منذ جاءها الدم وهو لا ينقطع عنه، وليس هناك أي صورة من صور التمييز، لا يسود الدم أحيانا ولا يغلظ أحيانا وليست له رائحة، بل هو على صورة واحدة منذ جاءها الحيض، منذ جاءها الدم لا يتغير في صورة من صورة، فماذا تصنع؟ يقول العلماء: التي ليس لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم، والدم على صفة واحدة أو على صفات مضطربة بحيث لا تستطيع هي أن تقول هذا دم حيض وهذا دم استحاضة، فماذا تعمل؟ هذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، تبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم، وما عدا ذلك فاستحاضة. تنظر أول مرة جاءها الدم، فتكون هذه المرة التي نزل فيها الدم عليها لأول مرة هي المدة التي تميز به، فنزل عليها، والمرأة في الغالب أو الأنثى في الغالب لا تنسى نزول الدم عليها في أول حيضة تحيضها أبدا، لأنه حدث متفرد في حياة كل أنثى، فعندما ينزل الدم هي تعرف أنه جاءها في أول الشهر أو في يوم كذا، فتنظر إلى غالب عادة النساء. فإذا كانت عادة النساء في الغالب أنهن يحضن 6 أيام، تعود إلى 6 أيام، وإذا كانت عادة غالب النساء أنهن يحضن 7 أيام الأيام فهذه التي لا تجد عدة معلومة لحيضها أو لا تجد تمييزا معينا لدم الحيض بحيث تستطيع التفريق بين الحيض والاستحاضة تعود إلى غالب عادات النساء 7 أيام 6 أيام على حسب الغالب في عادات النساء. مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تراه في 5 من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض، لا بلون ولا برائحة ولا بقوام ولا غير ذلك، ويكون حيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام تبتدئ من اليوم 5، فهذه حيضه يكون دائما بادئا في 5 من أو من كل شهر، 5 من كل شهر يبدأ حيضه 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام على حسب الغالب على حيض النساء، وهي تسأل هذه وهذه وهذه على حسب الغالب في عادات النساء. وعندنا حديث حمنة بنت جحش كانت تحت مصعب بن عمير رضي الله عنه، قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال أنعت لك، يعني أصف لك وصفة، أصف لك استعمال الكرسف وهو القطن، تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو، أي الدم، أكثر من ذلك يا رسول الله، أكثر من هذا القطن الذي أضعه في موضع العفة، يفيض على هذا القطن، يتشربه القطن ثم يفيض بعد ذلك. فقالت أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهاية إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان. الركض هو الرفس، كأنها رفسة من رفسات الشيطان. فتحيضين حينئذ 6 أيام أو 7 في علم الله، 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23. إذا حسبت الحيضة 6 أيام فصلي 24، وإذا حسبت الحيضة 7 أيام فصلي 23 ليلة وأيامها وصومي. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها حيضتك 6 أيام أو 7 أيام لا يخيرها، النبي لا يخيرها، يعني هي تختار على حسب المزاج الغالب عندها 6 أيام أو 7 أيام، لا، وإنما هو للاجتهاد، هي تجتهد وتنظر في أحوال النساء وفي الغالب على أحوال النساء، وتنظر إلى من تشابهها في الخلقة وتقاربها في السن وفي الرحم وفي القرابة وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك، تجتهد ثم تجعل الحيض 6 أيام أو 7 أيام تمكث فيها، لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ولا غير ذلك من أحكام الحيض. فإذا انقضت المدة تغتسل ثم تصلي وتصوم ويأتيها ما يأتي الطاهرة في جميع أحوالها كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى إذن هي هنا ليست مخيرة في 6 أيام أو 7 أيام، وإنما هي تجتهد على حسب الغالب من أحوال أقاربها ومن تقاربها في السن وفي الحالة البدنية وغير ذلك، فتسأل ثم تختار 6 أو 7 على حسب الاجتهاد، والله تبارك وتعالى من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء الصراط المستقيم. هناك حالات تشبه الاستحاضة، امرأة حدث لها سبب موجب للنزيف من الفرج كجراحة في الرحم أو ما دون ذلك، جراحة، هذه ليست استحاضة بالمعنى المعروف، فماذا يكون حال هذه من جهة الأحكام الشرعية؟ ينظر، إن علم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية الجراحية، لا يمكن أن تحيض، مثل مثلا استئصال الرحم، فهذه لا يمكن أن تحيض بعد استئصال الرحم، ففي هذه الحالة هذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترى الصفرة أو الكدرة أو الرطوبة بعد الطهر فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب عليها غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة، ولا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت إن كان للصلاة وقت، أو إن أرادت أن تصلي النافلة المطلقة فعندما تريد أن تصلي تفعل هذا الذي مر، تغسل المحل من الدم ثم تشد على المحل خرقة نظيفة حتى لا يتسرب مثل هذا الدم على بدنها أو على مصلاها، ثم تتوضأ وتصلي ولا شيء عليه. الحالة الثانية ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية الجراحية، بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة، حكمها حكم المستحاضة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. يبقى شيء يسير جدا هو أحكام الاستحاضة. هناك فارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض دم فساد، ولذلك منع الشارع من العبادات في أثناء نزول دم الحيض. وأما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي، ولذا لم يمنع الشرع من الصلاة ولا من العبادات في أثناء نزول الدم في حالة الاستحاضة. وقد رتب لنا ربنا تبارك وتعالى على هذه الاستحاضة بعض الأحكام اليسيرة، لأنه لا فارق بين المستحاضة والطاهر، المرأة الطاهرة والمرأة المستحاضة لا فارق بينهما إلا في أمور يسيرة جدا. الأمر الأول أن المستحاضة التي لا ينقطع دمها أو ينقطع دمها يوما أو يومين في أثناء الشهر ثم يعود الدم مرة أخرى، هذه المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. فهذه تتوضأ لكل صلاة، ولا تتوضأ للصلاة المؤقتة عن الصلاة التي لها وقت كالصلوات الخمس، لا تتوضأ للصلوات الخمس إلا بعد دخول الوقت. وأما إن كانت الصلاة غير مؤقتة، يعني ليس لها وقت كالنفل المطلق، تريد أن تصلي ركعتين لله جل وعلا تقربا ونفلا، فعند إرادة الصلاة يجب عليها أن تتوضأ، فتتوضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. الأمر الثاني أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحمنة: أنعت أي أصف لك الكرسفة، فإن أي القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: فإنه أي الدم أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال: فاتخذي ثوبا. فقالت: هو أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلجمي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتلجمي. ولا يضر المستحاضة بعد ذلك ما خرج من الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبي الصلاة أيام تحيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. بعض النساء عندما يأتيها الاستحاضة تقطع الصلاة وتقطع الصيام ولا تصلي ولا تصوم، وتصبح كذابة، تصبح كذابة في البيت، لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف ربها لا من قريب ولا من بعد. وانظر إلى هذا الحكم، وكيف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضوان الله عليها، قال: ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. وإن قطر الدم على الحصير يعني الذي تصلي عليه. قال: وإن قطر الدم على الحصير، بعد أن تأخذ بهذه الأمور التي قلنا عليه، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وإذا أرادت أن تتوضأ فإنها تغسل محل الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم، ثم لا تبالي بعد ذلك إن نزل الدم ولو قطر على الحصير، كما قال النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكم الثالث هو الجماع. هل في هناك فارق بين الطاهرة، بين المرأة الطاهرة التي ليس عليها دم حيض ولا نفاس، والمستحاضة في مسألة الجماع؟ اختلف العلماء في جوازه، ولكن الحقيقة والصواب جوازه مطلقا، لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن، بل في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، دليل على أنه لا يجب اعتزال النساء فيما سوى المحيض. والاستحاضة ليست حيضا ولا نفاسا، ولأن الصلاة تجوز مع هذه الدماء النازلة مع الاستحاضة، فالجماع أهون. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وإن قطر الدم على الحصير، فأجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في هذه الحالة، فلا يمنع من جماع المستحاضة. وهذا الذي مر كما ترى وتنظر أمر يسير جدا، المستحاضة لا فارق بينها وبين الطاهر إلا في أنها لا تصلي إلا يعني لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم إذا أرادت الوضوء تغسل محل العفة منها وتتتبع الدماء، ثم تضع قطنا، ثم تشد على نفسها شيئا، ثم لا تبالي بعد ذلك ولو قطر الدم على الحصير. نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي المسلمين أجمعين من كل سوء، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.